باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا النبي الاصحاح الاول، كلام ارميا ابن حلقية من الكهنة الذين في عناثوس في ارض بنيامين، الذي كانت كلمة الرب اليه في ايام يوشيا ابن امون ملك يهوذا في السنة الثالثة عشرة من ملكه، وكانت في ايام يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا إلى تمام السنة الحادية عشر لصدقية ابن يوشيا ملك يهوذا إلى سبي أورشليم في الشهر الخامس. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي مع بعض سفر جديد من أسفار الكتاب المقدس، وهو سفر إرميا النبي. في الحقيقة إرميا النبي زي كل سفر في الكتاب المقدس له قصة خاصة. أولا هو ترتيب ربنا إن يوم الحد الجاي اللي هو 13 مايو 5 بشمس عيد ناحية إرميا النبي. طبعا احنا دي مش مرتبينها، يعني هي جاية لوحديها. وعيد إرميا بيجي بعد 5 أيام من عيد استشهاد أبونا ماري مرقس. إرميا النبي له معايا قصة إنه في اليوم بتاع الرسامة سنة 95 بعد ما تمت الرسامة في المرقسية، فطبعا انا لما بروح اي كنيسة بحب ادخل المكتبة، فقبل ما يودونا الدير دخلت بصيت في المكتبة فلقيت ابونا تدرس منزل الجزء الاول في تفسير سفر إرميا، كان اول طبع له يعني، فقلت اخده معايا في الدير. فأنا ماليش في موضوع حفظ الألحان والحكاية دي، فكنت كل الوقت يعني بقية الأباء كانوا بعض يحفظوا ألحان وأنا كنت بعض أقرأ، فكانت القراية كلها في الكتاب اللي معايا. كنت واخد كتب تانية بس ركزت في سفر إرميا. وبعد كده وصلنا الكنيسة هنا بعد الأربعين يوم، كان يوم 26/7 كان يوم أربع، تاني يوم الخميس صليت قداس الصبح مع أبونا دوماديوس، الخميس بالليل وعظت في اجتماع الشابات، فكانت الوعظة عن إرميا. فكانت أول وعظة في الكنيسة كانت عن إرميا النبي، والوعظة دي معايا لغاية دلوقتي، بس طبعا ممكن وقتها ما كانش في موضوع التسجيل ده ولا كان في ذهن الواحد فما تسجلتش طبعا. بعد كده بديت أتعلم من الكتاب المقدس مبدأ إنه الظهور الأول لشخص هي دي السنة اللي الشخص بيسير عليها في كل حياته في الكتاب المقدس. ده مبدأ يعني اللي منكم بيحضر معايا باستمرار الدراسات في الكتاب، ده مبدأ في الكتاب المقدس. يعني أول ظهور لبولس الرسول، أول ما شفنا في الكتاب قال عنه الكتاب بعد ما آمن طبعا، هو زي يصلي، أول مشهد شفنا لبولس بعد الإيمان. طول حياة بولس الرسول تنطبق عليه الصورة دي، هو زي يصلي، فده مبدأ في الكتاب. أيضا مبدأ في الكتاب إنه أي كلمة علشان نفهم معناها نشوفها في أول موضع ذكرت فيه في الكتاب المقدس، ده يدينا معنى الكلمة في كل الكتاب المقدس. دي مبادئ. يعني أول مرة نسمع عن السجود كان لما أبونا إبراهيم بيقول أذهب أنا وإسحاق ابني فنسجد، يبقى السجود إنه بنقدم الابن يعني، فده مبدأ في الكتاب. فبعد ما لفت الأيام ودارت فتثبت هذا المبدأ أنه كما كانت البداية مع إرميا النبي فكانت هذه السنة طول السنين. فبالتالي بقت المشاعر عندي وأنا بدرس سفر إرميا، أول مرة ندرسه يعني كآية آية معاكم، خدنا منه عظات متفرقة، لكن بقت السنة أو مشاعري وأنا ببتدي معاكم سفر إرميا في الحقيقة مشاعر متضاربة. أنا بعدت تملي أول ما ببتدي سفر جديد وبفرحان جدا، لكن المرة دي بتمتزج مشاعر الفرح بمشاعر الخوف الاضطراب، لأنه كل يوم بيتثبت أنه اللي أنا بديت بيه بدون ما أعرف وبدون ما أشعر وبدون ما أختار إذا هو السنة بتاعة طول سنين الخدمة. فلذلك على قد ما بحب إرميا على قد ما بقى فعلا بدرسه بشيء من الاضطراب، لأنه بشوف صورة تقريبا الواحد بيحياها. فلذلك أنا كنت هياب أن أنا أخذ السفر ده في الحقيقة، لكن ما اخترتهوش. أنا قلت ليه في الأول؟ لأنه أنا هتكلم عن أرميا. أرميا واحد من أنبياء إسرائيل جه في فترة من أصعب فترات تاريخ الأمة بالنسبة لشعب إسرائيل. الحال كانت العبادة الوثنية منتشرة في كل أنحاء المملكة، والعجيب مع التمسك بالعبادات الوثنية في ذات الوقت كان في تمسك بحرفية العبادة في الهيكل وفي تقديم الطقوس، والاثنين ماشيين مع بعض. فبسبب انتشار العبادات الوثنية بدأ ينتشر في وسط الشعب فساد أخلاقي وفساد اجتماعي بقية السنة اللي في أيام أرميا النبي. كان دور أرميا الأساسي أن يدعو الناس للرجوع للناموس، ولكن الشعب كان وصل أيام أرميا لحالة من اللامبالاة. مهما أرميا بيتكلم ما كانش الناس بتسمع، فلذلك كان على أرميا أنه يحذر الناس من الغضب اللي آتي، وهو السبي اللي هتسقط في مملكة يهوذا. فلأنه كانت دي رسالة أرميا، فكان أرميا طول حياته مبغوض من الملك، مبغوض من الرؤساء، مبغوض من الكهنة، مبغوض من الشعب، لأنه كان في وسط الشعب في أنبياء كذبة بيكذبوا كلام أرميا. أرميا يقول لهم إن الحال وحش، هم يقولوا لهم الحال كويس. أرميا يقول لهم في خراب آتي، يقولوا لهم ما تسمعوش كلام الرجل ده، الرجل ده راجل متشائم والحال حلو وربنا فرحان بينا. فلذلك قيل عن أرميا إنه إنسان متشائم، إنه إنسان كئيب، إنه إنسان خاين، لأنه هنشوف دلوقتي إن كان بيدعوهم للخضوع لبابل، لأن دي إرادة ربنا. والعجيب فيما أرميا مبغوض من السواد الأعظم من شعبه، كان مكرم عند الذين هم في الخارج زي نبوخذ نصر. نبوخذ نصر ملك بابل لما سمع ان أرميا كان بيدعو الناس للخضوع لبابل، فنبوخذ نصر فهم ان أرميا بيقول ده اكرام لملك بابل، مش فهم ان دي رسالة ربنا. فلذلك لما سبق اسرائيل اكرم أرميا النبي جدا، وفعلا انطبقت على أرميا كلمة لقالها السيد المسيح: ليس نبي بلا كرامة الا في وطن. فيما الشعب بيبغض أرميا، فيما القيادات بتبغض أرميا، اللي مش من شعب أرميا اللي من الخارج كان يكرموا أرميا النبي جدا. من أرميا دوت؟ أرميا دوت زي ما هو قال عن نفسه انه اسمه أرميا ابن حلقية الكاهن، يبقى أرميا من عيلة كهنوت، بس العيلة دي ما كانتش بتمارس العمل الكهنوتي. ليه؟ لأن لما نرجع لسفر ملوك الأول الإصحاح الثاني وسفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 24 هنلاقي إن لما أدونية ابن داود تمرد على داود وحب ياخد منه المملكة وداود عايش، فالكاهن اللي كان موجود في الوقت دوت اسمه أبياثار الكاهن. أبياثار تضامن مع أدونية، لكن كان اختيار ربنا ان الملك يبقى سليمان. فلما انتبه داود او نبهوه للامر وقام سليمان ملك، واول ما سليمان جلس على الملك فجاب أبياثار الكاهن انه بسبب التصرف اللي هو تصرفه انه انضم للجماعة بتاعته الأدونية، فعزله من ان يمارس العمل الكهنوتي وبعد عن أورشليم مكان الهيكل، وقال له تروح تقعد مع العيلة بتاعتك. فأقام نسل أبياثار في أرض بنيامين، محرومين بأمر الملك سليمان من ممارسة عمل الكهنوت، وبقى صدوق الكاهن هو رئيس الكهن. يبقى لما بيقولنا في البداية ان هو أرميا ابن حلقية الكاهن وساكن في قرية عناثوس، قرية عناثوس دي بتقع ضمن نصيب ست بنيامين يعني قريبة من أورشليم، فنعرف ان هو لم يمارس عمله ككاهن. ده من جهة اسمه ومن جهة اقامته. أرميا اتولد في نهاية حكم منسة، التفاصيل اللي هنقولها النهاردة، احنا حديثنا النهاردة كله مدخل لسفر الأرمية. سفر الأرمية من الأسفار اللي ضروري جدا نفهم الخلفيات بتاعة السفر عشان نفهم السفر، بالذات سفر الأرمية. أرمية اتولد في نهاية حكم منس. منس دوت اللي مننا كان معانا بقى وعارف أسفار الملوك وأسفار الأخبار، منس ده ملك من ملوك يهوذا، إن كان رحب عام أول ملك بعد الانقسام هو الملك نمرة واحد، فمنس هو الملك نمرة 14. منس ده كان ملك شرير، قعد ملك 55 سنة كلهم في الشر، يدوبك آخر 5 سنين تاب. أرمية ولد في نهاية حكم منسة تقريبا سنة 747 قبل الميلاد. معنى اسمه إرميا له معنيين، الرب يؤسس أو الرب يثبت. وبرضو من دراستنا للكتاب المقدس، الأسامي في الكتاب المقدس مجرد واحد اسمه كده، الاسم بيحمل سنة الشخص. ده مبدأ في كل الكتاب المقدس، إبراهيم أب الجمهور، سارة الأميرة، وهكذا يعقوب لأنه تعقب أخوه. فتملي الاسم بيحمل السمة بتاعة الشخص، كل أسماء الكتاب المقدس كده. طيب إرميا الرب يؤسس، لأن هنعرف أنه بواسطة إرميا تنبأ عن إزاي ربنا حيأسس العهد الجديد. هوذا أيام تأتي يقول السيد الرب أصنع مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا، للعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم خروجهم من مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي. أي محورية أو سفر إرميا. معنى اسم الرب يؤسس لأنه تنبأ أن الرب حيأسس عهد جديد. أيضا كلمة أرمية معناها الرب يثبت، لأن حنشوف أن أرمية رغم المتاعب كتيرة اللي تعرض ليها لكن ربنا كان بيثبته. ها أنا ذا أجعلك مدينة حصينة يحاربونك ولا يقدرون عليك. فدي معنى اسم. النقطة الثانية الدعوة للخدمة. قلنا أنه أرمية اتولد في آخر حكم منس، أيام حكم يوشية. منسة جه بعديه ابنه آمون، جه بعديه يوشية. والأسامي دي احنا بنقراها في سلسلة نسب المسيح، معلش من تكرار الكلام الثوابت دي هتبقى في ذهننا يعني، فما ننزعجش من كثرة الأسماء شوية. ففي أيام يوشية، يوشية ده ملك صالح، آخر الملوك اللي عملوا نهضة في إسرائيل، الملك نمرة 16 باعتبار إن رحبعام نمرة 1. يوشية ملك من سنة 640 لسنة 609 قبل الميلاد. في الفترة ديت يوشية عمل نهضة. في أثناء نهضة يوشية ربنا دعا إرميا إنه يصير نبي. لما ربنا دعاه كان سنه صغير، ما ذكرش الكتاب المقدس سنه، لكن بالتأكيد ما يقلش عن 20 سنة. شو ممكن ربنا هيدعو واحد عنده 12-15 سنة يبقى نبي؟ فبالتأكيد يعني أقل حاجة كان عنده 20 سنة. يبقى نقدر نقول تقريبا ربنا دعا أرمية إنه يصير نبيا سنة 627 قبل الميلاد، يعني القرن السابع قبل الميلاد. بعد دعوة أرمية من الله إنه يصير نبي، بعد 5 سنين كان يوشية الملك الصالح لازال بيعمل نهضة في إسرائيل. بعد 5 سنين من دعوة أرمية وهم بيرمموا الهيكل، اكتشفوا سفر الشريعة اللي مننا كان حاضر معايا لما درسنا سفر الملوك، اتكلمنا على الكلام ده بالتفصيل. يبقى ربنا دعا إرميا في سن صغير تقريبا 20 سنة، كان وقتها الملك يوشية وكان يوشية بدا نهضة. بعد 5 سنين من دعوة أرمية ان يصير نبي، يوشية وجد سفر الشريعة وهو بيرمم الهيكل. طب ليه بنقول ربنا دعا إرميا في سن صغير؟ لأنه لما ربنا دعاه، شوف المرات اللي جاية، رد على ربنا قال له آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. أنت جايبني هنا بعرفش أتكلم، أنا صغير. فربنا شجعه لا تقل إني ولد. طب الإرسالية اللي ربنا هيبعت بها إرميا، هيبعته لمملكة يهوذا، روح حذر مملكة يهوذا من الخراب اللي آتي، لأنه كانت مملكة الشمال خلاص راحت للصبي ومش موجود، وهي مملكة السامرة. يبقى شفنا من إرميا، شفنا دعوته للخدمة، نشوف مدة خدمة إرميا النبي. هو قال في المقدمة أنه عاصر 5 ملوك، صح؟ هو حرفيا ذكر 3، ذكر يوشية وذكر ياهو ياقيم وذكر صدقية. بس في الحقيقة ما بينهم في اتنين ملوك ما ذكرهمش أرميا، لأن كل ملك منهم ملك لمدة 3 أشهر، فكانت مدة صغيرة. لكن هو الترتيب الفعلي بتاع الملوك: يوشيا، ياهو آحاز قعد 3 أشهر، ياهو يقيم قعد 11 سنة، ياهو يكين قعد 3 شهور، وصدقية الأخير اللي تم في أيامه سبي أورشليم وخراب الهيكل. من الثلاث ملوك دول تعالوا نحسب المدة اللي إرميا قضاها كنبي. قلنا ربنا دعاه زي ما هو قال في المقدمة في السنة 13 ليوشيا. خدوا بالكم من معاملات الله. ليه بنقول التواريخ؟ لما ربنا دعا إرميا، إرميا بيحذر من السبي الخراب. السبي ده هيحصل بعد 41 سنة، وربنا جايب إرميا قبلها ب41 سنة يحذر الناس. فربنا دعاه في السنة 13 ليوشيا. قلنا يوشيا قعد ملك لمدة 31 سنة، يبقى إرميا قعد 18 سنة نبي مع يوشيا. وبعد كده ياهو أحاز 3 أشهر، وبعد كده ياهو يقيم 11 سنة. الكلام ده موجود في سفر الملوك والأخبار. بعد كده ياهو يكين 3 شهور. بعد كده آخر ملك صدقية الملك نمر 20 في مملكة يهوذا، باعتبار راحوا بعام نمر 1، صدقية قعد 11 سنة وجس سبي. يبقى إرميا قعد 18 سنة مع يوشيا و11 سنة مع يهوياكيم، و11 سنة بتوع صدقية قعد 40 سنة، و3 أشهر و3 أشهر 6 أشهر، يبقى قعد 40 سنة ونص، يعني قرابة 41 سنة نبي. مش بس كده، في نهاية 41 سنة لنبوة إرميا جه السبي بتاع بابل. طب لما جه سبي بابل هنشوف دلوقتي انه نبوخذ نصر اقام حاكم في اورشليم اسمه جداليا. الكلام ده موجود في سفر الملوك والاخبار، موجود في سفر إرميا. الفترة اللي قعدها جداليا والي على اورشليم، إرميا شغال نبي، قامت ثورة وقتلوا جداليا الحاكم اللي أقامه نبوخذ نصر. ولما قتلوه خافوا من نبوخذ نصر، هو اللي أقام والي، فاللي عملوا الثورة دي حربوه لمصر. فنكاية في إرميا بغزوه راح واخدينه غصب عنه هو وباروخ تلميذه ونازلين بمصر. هو كمان كان بيقولهم ما نروحش مصر، ما نتكلش على مصر، لازم نخضع لبابل. قالوا له احنا هناخدك معانا لمصر غصب عنه. جه إرميا مصر وتنبأ لصح 42 ولصح 44 في مصر هنا. يبقى لازال إرميا مستمر في النبوة حتى بعد السبي. الشعب من غزهم اليهود بقى اللي جابوه هنا مصر، من غزهم من إرميا رجموه. يبقى فترة نبوة إرميا من سنة 627 السنة 13 ليوشيا لغاية السبي 586، بنتكلم في 41 سنة، زائد فترة حكم جداليا زائد الفترة اللي عاشها في مصر. لذلك يعتبر إرميا من أكبر الأنبياء اللي تنبؤوا لمدة طويلة. طبعا كان نمرة واحد بالتأكيد أشعياء ودانيال، دانيال عاش مدة طويلة خالص. دي المدة اللي إرميا النبي تنبأ فيها. عشان نتخيل يعني إرميا فين وسط الأنبياء، إرميا جه بعد 54 سنة من إشعياء النبي، وعاصر هو في حياته، شاف صفنية النبي وشاف حبقوك النبي وعاشر حسقيال النبي وعاشر دانيال النبي. يبقى عشان يبقى في تصور كده في ذهني، يبقى نعرف على الاقل حتى لو ما حفظناش التواريخ انه إرميا جه بعد اشعياء وعاصر دانيال وحسقيال، على الاقل يعني الانبياء الكبار. دي النقطه الثانيه. نقطه ثانيه احب اتكلم عليها مهمه جدا بقى لفهم سفر إرميا، ان احنا نفهم الخلفيه السياسيه اللي كانت في الوقت دوت، لانه هيتعرض ليها إرميا كتير في السفر بتاعه. والمشكله انه هنشوف دلوقتي انه إرميا لما كتب النبوات بتاعته ما كتبهاش بترتيب زمني، فلذلك اللي يقرا سفر إرميا ممكن يتلخبط، لان هو ما ذكرش النبوات بتاعته بالتواريخ. ده ممكن يجيب لنا نبوة في عهد ملك وبعديها يجيب نبوة في عهد ملك قبل النبوة اللي فاتت. فلذلك لازم نبقوا فاهمين الخلفية التاريخية عشان نفهم الأحداث ونقدر نفهم المغزى من كلام أرميا النبي. أنا هقولها الأول بترتبها وبكده هقولك طريقة بسيطة خالص على الأقل يعني تبقى محفوظة في ذهننا. بس الأول نحكي القصة بالتفصيل. الحالة السياسية أيام إرميا أنه على مستوى الدول كانت مملكة أشور اللي هي المملكة الكبيرة اللي كانت بتحكم العالم بتتضعف. ده على مستوى الأمم. طب على مستوى مملكة يهوذا قلنا كان في ملك موجود اسمه يوشيا ملك صالح الملك نمرة 16 عمل نهض. ربنا دعا إرميا أيام يوشيا. بعد 5 سنين من دعوة إرميا يوشيا وهو بيرمم الهيكل اكتشف سفر الشريعة. الفترة دي كانت من أسعد الفترات في حياة إرميا. في نهضة والملك تقي والناس بحسب الظاهر بالتوب. لذلك الإصحاحات من 2 لغاية 6 أسعد فترة في حياة إرميا. لسه الاضطهادات والكراهية ما ظهرتش. بس في الحقيقة كانت في مشكلة بقى. انه كانت الناس التوبة بتاعتها توبة ظاهرية توبة شكلية. هو بحسب الظاهر بيتوبوا بحسب الظاهر بيروحوا الكنيسة بيتمموا الممارسات لكن ما فيش توبة حقيقية في القلب. نفس ارميا انخدع. قال له ربنا الناس حلوة هم بدوا يجوا وبدوا يصلوا. قال له ارميا تعالى اوريك. فكانت شكل توبة. طيب نرجع على مستوى العالم الممالك. قلت لكم اشور بدت تضعف. في الوقت ده بدت مصر تقوى. قوية مصر قليلا راحت زهرة مملكة أعظم من مصر مملكة بابل هي اللي حكمت العالم. يبقى إرميا جه في فترة من أكتر الفترات اللي فيها قلاقل في الشرق. المملكة الكبيرة بتضعف مملكة مصر عايزة تتعافى وتشد حيلها يدوبك شمت نفسها شوية راحت زهرة بابل بطشت بالكل. اللي حصل بقى في التاريخ اللي حصل قلنا ان أشور بدت تضعف فجت مملكة مصر عايزة تطلع تساند أشور ضد المملكة الجديدة اللي بدت تظهر اللي اسمها بابل. أشور هي السيدة بدت تضعف. ملك مصر قال لا انا روح اساعد أشور. ليه؟ عشان نغلب العدو الجديد المشترك اللي بدأ يظهر اللي هو اسمه بابل. للأسف يوشيا غلط غلط. إسرائيل كده مصر في الجنوب وأشور وبابل في الشمال. مصر طالعة علشان تساعد أشور ضد بابل فلازم تعدي على إسرائيل. فيوشيا راح طالع يقابل ناخو فرعون مصر. الكلام ده بسفر أرميا وفي سفر الملوك وسفر الأخبار. ليه رايح يحاربه؟ عايز يبين قال له انت رايح تساعد أشور انا ضد أشور. عايز يؤكد ان مملكة يهوذا متمردة على أشور مش بتتبع أشور. لذلك اللي حيروح يساعد أشور انا هطلع احاربه. ففرعون مصر قال له الحرب ليست لك انا مش بحاربك انت مالكش دعوة سيبني عدي. قال له لا مش هسيبك. فطلع يوشيا في حرب بدون داعي. كانت النتيجة انه قتل في هذه الحرب. لو كان يوشيا جنب نفسه ما يروح يساعد أشور انا مالي. لا انا لازم اثبت ان انا مش مع أشور. قتل في الحرب دي. راح نشوف بقى في سفر أرميا مناح. ليه؟ يوشيا ملك صالح وكان كل الشعب بيترجى ان يوشيا ينهب بالامه. مات بدون داعي مات بدون سبب. قال لهم بقى أرميا لا تبكوا ولا تندبوا وعزين ابكوا ابكوا ابنه بقى الشرير اللي هو بيحكم دلوقتي. فمات يوشيا في الحرب ديت. طب الشعب عمل ايه؟ عايزين ملك. فكان تملي الملك يبقى ابن الملك اللي مات. فراحوا واخدين ابن يوشيا اللي هو اسمه ياهو أحاز وأقاموا ملك. قعد ملك 3 أشهر. راح جايله فرعون مصر عزله. ومش عزله بس لا خدوا أسير في مصر عشان يضمن ولاء يهوذا لمصر. طب بعد ما خد إياه أحاز ابن يوشيا راح جايب أخوه اللي هو الابن الثاني ليوشيا اللي هو يهوياقيم وأقام فرعون مصر ناخو ملك على يهوذا. يبقى الموضوع ببساطة نعيده تاني بقى بالبلدي كده، أشور بتضعف، مصر طلع تسند أشور ضد بابل، طلع لهم يوشيا اتغلب يوشيا، فلما مات يوشيا الشعب راح مختار ابن يوشيا يبقى ملك. جه فرعون مصر عشان يعلن سيطرته على يهوذا، راح واخد الملك اللي هم أقاموه دوت اللي هو يهوآحاز وخدوا أسير في مصر، وراح خد أخو يهوآحاز اللي هو الابن الثاني ليوشيا اللي هو يهوياقيم وأقام ملك. يبقى أنا اللي أقامتك ملك، يبقى أنا بعلن سيادتي على يهوذا، يبقى مطلوب منك يهوياقيم إنك تدفع لي الجزية. وفعلا قعد يهوياقيم 11 سنة بيملك في يهوذا بيدفع الجزية لمصر علامة التبعية لمصر. الحاجة التانية اللي عملها يهوياقيم لأنه كان ملك شرير هنشوف، ده اللي مسك الدرج اللي كتبه أرميا وقطعه بالمبراة ورماه في النار، ملك شرير. من شره بنى نفسه قصر بالصخرة، ده موجود في سفر ملوك الثاني الإصحاح 22. في هذه الأثناء بدت بابل تظهر. عشان الصورة تبقى واضحة حبيبي بسيطة خالص، بس يمكن عشان بنسمعها أول مرة فحاول أكررها كل مرة بشكل بسيط. أشور بتضعف، مصر عايزة تسندها، فمصر قويت على يهوذا، عزلت ملك وأقامت ملك هي اللي بتحكم دلوقتي، ومصر فضلت يهوذا بتتبع ليها طول مدة ال 11 سنة بتوع يهوياقيم، ويهوذا بتدفع لمصر جزية. فبين في الوقت ده مين القوة العظمى في الأرض في الفترة دي؟ مصر. بابل بدت تشم إيه؟ نفسها وبدت تقوى. عملت ايه بابل؟ عملت حاجتين. الحاجة الأولانية سحقت مملكة أشور في معركة اسمها معركة نينوى سنة 612 قبل الميلاد، وقضت تماما على مملكة أشور. أشور دي حكمت العالم لمدة 150 سنة، كانت هي سيدة العالم. بابل هزمتها سنة 612، ده العمل الأول اللي عملته بابل، وكان القائد بتاع الجيش في الوقت دوت نبوخذ نصر اللي هو صار فيما بعد هو ملك بابل. الحاجة التانية اللي عملتها بابل راحت نازلة لمصر اللي كانت هتبتدي تنفش ريشها، وراح هزم فرعون مصر في معركة اسمها معركة كرقميش، الكلام دوت في سنة 605 قبل الميلاد. كل الكلام ده موجود في الكتاب، احنا مش بنحكي تاريخ لأنه له علاقة بالتاريخ المقدس. وتسيدت بابل العالم، سحقت أشور في معركة نينوى، سحقت مصر في معركة كرقميش، وبدت بابل هي اللي بتحكم العالم. فضلت بابل تحكم العالم لمدة 70 سنة. طيب السؤال بقى، يهوذا تتبع مين؟ تتبع مصر اللي بدت تنكسر أمام بابل، ولا تتبع بابل اللي هي بدت بتحكم الأرض دلوقتي؟ أرميا قال لهم صراحة نخضع لبابل، لأنه بابل الأداة اللي مستخدمها ربنا علشان يأدبنا، عشان إحنا مزعلين ربنا. الكلام ده قاله أرميا في الإصحاح 36، قال لهم مش هتسمعوا الكلام، في سبي جاي وفي هيكل هيخرب. كان الملك اللي موجود في الوقت ده الملك يهوياقيم، قلنا يهوياقيم من اللي أقامه ملك مصر، فهو ولاؤه لمصر وعموم الشعب كان عايز يرتمي في أحضان مصر. أرميا يقول لهم مش هينفع، مصر مش هتنفعكم، مصر زي العكاز تتسند عليها هتخرم إيدك، بابل هي اللي هتذلنا لتأديب ربنا لينا. للأسف الناس قاموا على أرميا وحاولوا يقتلوه، انت راجل خاين، انت راجل بتحبط من عزيمتنا، انت راجل ما بتحبش خير الأمة، ومين اللي بيشجع الناس؟ الأنبياء الكذب، سيبكوا منه ده كلامه وحش، احنا نتسند على مصر، مصر تقوينا، مصر تقف ضد بابل. فما سمعوش كلام أرميا، وفعلا ما تنبأ به أرميا تم. نبوخذ نصر بقى راح جايب الجيش بتاعه راح محاصر مملكة يهوذا. أرميا قال لهم استسلموا، ما تحاولوش تقاوموا، هيغلبنا. ما هو ربنا كاشف لأرميا انه ده اللي هيأدب. ذات الاتهامات جاهزة كل مرة ضد أرميا، انت خاين، انت بتحبط الأمة. في الحصار دوت مات يهويقيم بطريقة غامضة مش واضح مات ازاي. ونبوخذ نصر راح دخل مدينة أورشليم فيما يسمى السبي الأول. أورشليم سبيت على 3 مراحل وأيضا رجعت من السبي على 3 مراحل. المرحلة الأولى أهي لما يهويقيم مرضاش يخضع لبابل وحب يتحالف مع مصر فجاء نبوخذ نصر. عبال ما وصل نبوخذ نصر كان يهويقيم مات ما نعرفش مات ازاي. فدخل نبوخذ نصر مدينة أورشليم وسبى بعض من الشبان اللي هم كان منهم دانيال والتلات فدي. ده السبي الأول اللي سنة 605 قبل الميلاد. الشعب لما لقى الملك بتاعه يهويقيم مات راح واخد ابنه يهوياكين وأقاموا ملك. طبيعي الملك لما يموت ابنه هو اللي يملك. جه نبوخذ نصر في السبي الأول ده في لما هم أقاموا يهوياكين راح رجع لهم نبوخذ نصر راح أخذ الملك اللي هم أقاموه اللي هو يهوياكين بعد 3 أشهر من ملكه ملحقش وراح واخده أسير في بابل. وسبى معاه أيضا بعض من رجال يهوذا. كان السبي الثاني دوت كان سنة 597 اللي كان منهم حزقيال. يبقى السبي الأول كان فيه دانيال والثلاث فتية، السبي الثاني فيه حزقيال. طيب لما جه نبوخذ نصر كانوا هم أقاموا يهوياكين ملك 3 أشهر راح واخده أسير في بابل وراح أقام عم يهوياكين اللي هو صدقية ملك. صدقية كان بيحب أرمية وكان ميال إنه يسمع كلام أرمية بس في الحقيقة كانت سمته إنه شخصية ضعيفة. فقدام المعارضة الشديدة اللي كانت في المملكة هو متعاطف مع إرمية لكن مش قادر يعلن صراحة إنه هو واقف جنبه مش قادر ينفذ كلام إرمية لكن بسبب ضعف شخصيته كان بيميل للقيادات. فكان دور إرمية بدأ يحذر صدقية من أن يثور ضد بابل. قال له ما تطرش ده بابل هي عصر مش هتقدروا تغلبوا بابل. للأسف بقول لك شخصيته ضعيفة وبيحب إرمية مش شخصية ضعيفة. فمشي مع الجموع وحبوا يتمردوا على بابل فراح جاي نبوخذ نصر المرة الايه التالتة يحاصر مدينة أورشليم. جاي بقى نبوخذ نصر بغضب حاصر المدينة لمدة 18 شهر. فأثناء الحصار حب يفك الحصار قليلا عن أورشليم فإرميا انتهز الفرصة وقال أهرب من أورشليم بروح قرية عناثوس. ناس هنا بيكرهوني مش طايقني أروح أعيش في وسط أهلي. الكلام ده في الإصحاح 32 من سفر إرميا. أول ما الناس شعروا إن إرميا عايز يهرب قالوا عايز يهرب لملك بابل أصل راجل خاين الأسطوانة شغالة. الإصحاح 37 سفر إرميا. فكانت النتيجة إنه خدوا إرميا وراحوا رمينه في الجب جبتين لأنه بيعملوه كأنه على إنه خاين. يا جماعة أنا رايح قرية عناثوس لا أنت خاين وكنت رايح لنبوخذ نصر. وحنشوف بقى عبد الملك في إرميا 38 إزاي نجى إرميا من الجب. في الوقت ده بقى بصوا الكلام اللي بيتقال على إرميا في الإصحاح 38 الآية 4 ليقتل هذا الرجل على إرميا لأنه بذلك يضعف أيادي رجال الحرب. لما بيقول لهم ما نتمردش على بابل انت راجل خاين بابل دي محتلة انت المفروض تقول لنا نحارب ونحرر نفسينا بيرخي أيادي رجال الحرب. هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب بل الشر. الرجل ده عايز لنا الشر. كل دوت ونبوخذ نصر 18 شهر محاصر مدينة أورشليم. في نهاية 18 شهر ده دخل بغضب عظيم دمر الهيكل عن آخره حطم المدينة بالكامل خلى خراب. لما كان في الحصار كان سامع بقى كلمات إرمية يا جماعة خضعوا الملك بابل يا جماعة مصروج ضد ملك بابل. فلما دخل نبوخذ نصر عمل 3 حاجات. ده السبي الثالث والأخير لأورشليم سنة 586 قبل الميلاد. نمرة واحد، أخذ صدقية، ده أنا اللي عملتك ملك، أنت بتتمرد عليا. راح جايب عياله موتهم قدامه عشان يقول لهم خلاص مفيش ملك حيجي من نسل البيت الملكي دوت. نمرة اثنين، فأعلوا عينه. نمرة ثلاثة، ربطوا بسلاسل وخدوا أسير لبابل، بيجروا كده زي الحيوانات، ما طول عمره تابع، انتهت حياته كده، ما زرعوا الإنسان بيحصده. فده العمل الأول. العمل الثاني اللي عمله، راح مطلع أرميا. أرميا لما حطوه في الجب اللي في الطين، جه خصي العبد راح مطلعه، راح حطينه في سجن. فنبوخذ نصر أخرج أرميا من السجن، لأنه زي ما قلت لكم فيه من الكلام بيقول أرميا دوت إكرم لي، ما عرفش ندير سارة ربنا. فتثبت في ذهن الناس ما هو رجل خاين، أهو النهاردة بياخد تمن إيه؟ تمن خيانته. أهو يا محمد يقول لكتب عمره ده تبع بابل، أهو بتاع بابل بيكرمه ليه بتاع بابل؟ ما هو صورة تبعه. الحاجة الثالثة، أقام مش ملك بقى، حاكم جدليا، انه يحكم مدينة اورشليم تحت امارة نبوخذ نصر. وخير ارمية، قال له تحب تيجي معايا بابل؟ اكرمك في بابل. صراحة بابل لو جيت بابل هنكرمك في بابل بدل الناس اللي قاعدين يعملوا فيك مشاكل دول. ارمية قال له لا، انا عايز اقعد في وسط مساكين الارض، انا عايز اقعد هنا. فسيبه. بعد فترة عملوا شوية ثورة ضد جدليا، وراحوا قاموا وقتلوه. طبعا نبوخذ نصر حاجة ينتقم منه، فيعملوا ايه؟ قالوا نروح نحتمي فين؟ في مصر. وراحوا واخدين أرميا بقى غصب عنه، هو وبروخ تلميذه، وراحوا بيه على مصر. قضى أرميا بقية أيامه في مصر إلى أن رجمه اليهود في مصر. طبعا بعد كده رفات أرمية خرج، أرمية مش موجود حاليا في مصر، لكن تخيلوا بقى الشعب شاف بعينه صدق نبوات هذا الرجل. احنا شفنا بعيننا اللي كنا بنقول عليه خاين، اللي قاله طلع صح. طب طوعوا، طب اسمعوا الكلام، مفيش. فكانوا دائما رافضين لخدمة أرمية. مش عارف حباب هي سمة موس، موس بيحب شعب موت إسرائيل وهم مش طايقين وشه. فبولس يقول لربنا، ربي أنا عايز أكرس وده، أنا عايز أخدم فوستيو. قال لي يا بولس لا يقبلون شهادتك عني، مش هيسمع يا ابني الكلام، هلما أرسلك إلى الأمم بعيدة، ربي بس يسيبني فوستيو. كانت النتيجة أنه هبط عليه. فظل رافضين خدمة أرمية رغم شافوا صدق الراجل وصحة كلامه. بصوا يقولوا ايه عن أرميا في الإصحاح 26 الآية 11، فتكلم الكهنة والأنبياء، طبعا أنبياء كذبة، مع الرؤساء وكل الشعب قائلين حق الموت على هذا الرجل. الرجل ده لازم يموت. أرميا هنشوف دلوقتي شخصيته، اعلموا علما انكم ان قتلتموني تجعلون دما زكيا على أنفسكم وعلى هذه المدينة وعلى سكانها، تحجبوا نفسكم خراب لو أزيتوني، لأنه حقا قد أرسلني الرب إليكم. أنا بقول كلام ربنا، ما بجيبش كلام من عندي. من كتر ما تخيل بقى، عايزكم تحسوا بنفسية الراجل قاعد في وسطيهم لما هدت ومطلوب منه أنه يخدم ويكمل الرسالة بتاعته. بعد الرجال محب الحق، اهو يعني على قد ما في اشرار كثيرين، على قد ما دائما ربنا له بقيه مقدسه. كان باروخ من الناس الأمنة جدا لأرميا، وكان بيحب محبه في الرب، وكان في بعض الاتقياء من شيوخ الشعب مش كتار بس فيه، فوقف قدام الناس قالوا لهم انتوا بتضطهدوا الراجل ليه؟ انتوا فاكرين ميخا لما قال تفلح اورشليم ايام حزقية الملك؟ الناس ما قامتش، بيقولوا الشيوخ بيقولوا للشعب كده، الناس ما قامتش على ميخا عشان تقتله، بالعكس ده سمعوا كلام ميخا وتابوا. فكانت النتيجة ان ربنا نجانا ايام حزقية من اشرار. يبقى الرجل دوت الكلام اللي بيقوله لنا احنا نسمعه عشان ربنا ينجينا من السبي اللي جاي. لكن طبعا محدش سمع كلام الناس الأتقية دول، لا كلام أرمية ولا كلام الأتقية المحيطين بأرمية. وفعلا تم الخراب. شوفوا بقى الفترة اللي عاش فيها أرمية عصر أحداث جسام في الأرض. نمرة واحد، معركة كرقميش، قبلها كانت معركة نينوى وأشور انسحقت، بعد كده معركة كرقميش مصر انسحقت وبدت بابل تتسيد العالم. تملي فترات القناقل دي بتبقى من أصعب الفترات. يعني لما يجي واحد في فترة بيسودها السلام سهل إنه يعني الأمور تمشي، لكن يجي واحد في فترة متغيراتها كثيرة صعب إنه يواكب التغيرات ديت. فأرمية إنه شخص بقى واحد يعاصر التغيرات الرهيبة ديت، دي مش سهلة، دي مش سهلة. قلائل اللي في رجال الله اللي هم مروا بمناطق التغيرات دي، طبعا منهم إرمية، منهم صموئيل النبي، كنا مرة أكتر من مرة، طبعا من أكتر الشخصيات اللي درستها كتير صموئيل، لأنه نياحة صموئيل في اليوم اللي لبسنا فيه أسود. فعاصر معركة كرقميش سنة 605 وهزيمة بابل لمصر، عاصر الثلاث مراحل بتوع السبي، السبي الأول والثاني والخراب النهائي. أيام ياهو يقيم 605، أيام ياهو يكيم 597، الخراب الأخير أيام صدقية 586. عرفنا بقى من سفر مكابين الثاني الأسفار القانونية الثانية إنه لما الهيكل خرب إرمية دخل خد تابوت العهد ومذبح البخور وهرب بيهم وأخفاهم في جبل نابو. جبل نابو ده الجبل اللي صعد عليه موسى علشان يشوف أرض كنعان شرق الأردن، وقال لهم إن سيظل التابوت مخفي لحين ما ربنا يجمع شعبه ثانية. لما أراد ربنا يعني وكان في عمر ندرس الأسفار القانونية الثانية احنا بنشوف الحكاية بالتفصيل. يبقى نمرة واحد شفنا النبي، نمرة اثنين شفنا الحالة السياسية. أدينا حكيتها لكم كقصة، خلينا بقى في صورة كده صغيرة عشان يعني تبقى صورة في ذهننا. احنا عندنا ثلاث ممالك احفظون بالترتيب. أشور، أول ما أشور بدأت تضعف فبدأت مصر تشم نفسها شوية، شمت مصر نفسها شوية بعد كده قويت بابل وبقت هي سيدة العالم. يبقى دول أول ثلاث ممالك احفظوا الترتيب بتاعهم، أشور، مصر، بابل. طيب تعالوا بقى في بقية السلايد كاتبين الملوك بتوع يهوذا، نحاول نحفظه. يوشيا، ياهو آحاز، ياهو يقيم، ياهو يكيم، صدقي. بصوا بقى عشان لو حفظنا الخمس ملوك دول سهل ان نعرف الاحداث. بص، يوشيا لما مات في سهم محطوط تحت على ياهو آحاز، يعني الشعب اقام ابنه ملك عوضا عنه، سهله ديت. ياهو آحاز وياهو يقيم حاطين معاهم خط وكاتبين وقتها مملكه مين؟ مملكه مصر، يعني مصر هي المتسيده. فعملت ايه مصر؟ شادت الاولاني وحطت الثاني ياهو يقيم. يبقى مملكه مصر في الوقت ده راحت شايله ياهو آحاز وحطت ياهو يقيم. تعالوا بقى واخدين ياهو يقيم وياهو يكيم وصدقية وربطنهم بمملكة مين؟ بابل، لأن مملكة بابل بدت تقوى. أيام ياهو يقيم السبي الأول، أيام ياهو يكيم السبي الثاني، أيام صدقية السبي الثالث. ياهو يقيم قلنا مات بطريقة غامضة لما كان نبوخذ نصر جاي له، فالشعب أقام ابنه ياهو يكيم ملك، راح جاي له نبوخذ نصر بعد ثلاثة أشهر عزل، وأقام نبوخذ نصر صدقية ملك. يعني القصة اللي أنا حكيتها دي سهل إن احنا نحفظها. ثلاث ممالك نحفظهم، أشور، مصر، بابل. خمس ملوك نحفظهم بالترتيب، يوشيا، ياهو آحاز، ياهو يقيم، ياهو يكيم، صدقية. يوشيا مات، الاثنين اللي بعديه مين المملكة اللي بعد أشور؟ مصر. يبقى مصر هي اللي بتتحكم، بتحكم ايه؟ شالت الأولان اللي هم جابوه وحطت التاني. يهوياقيم ويهوياقيم وصدقية، عندنا مين المملكة الكبيرة؟ بابل. بابل راح تحاصر، يهوياقيم مات، الشعب راح جاب ابنه يهوياقيم، راح جاب بابل، عزلت يهوياقيم وحطت صدقي. يعني سهل ان يعني تحفظ الحكاية. يبقى دي النقطة الأولانية النبي. النقطة الثانية الحالة السياسية. النقطة الثالثة بقى يعني كحتة روحية برضو اختيارات ربنا. اديكوا شفتوا بقى المرحلة اللي احنا فيها، الشور بتضعف، مصر بتشد حيلها، بابل قضت على الكل، عايزين نبي علشان يدعو الشعب للتوبة. الشعب ما يتوبش فيحذرهم تحذير صريح انه في خراب آتي، يحاولوا يتمردوا على ربنا. خراب بابل، لا طب احنا هنروح نتحالف مع مصر، مطلوب منه انه يقف يقنعهم انه مصر مش هتنفعكم وكلام ربنا هيتم. فهنا بقى في وسط القلاقل ديت، والشعب اصلا بيقبض اصنام وسالك في فساد اجتماعي، تخيل بقى وسط الزوبعه دي عايزين نبي، عايزين واحد من رجال الله يقف ضد الطيارات ديت. اظن يعني احنا عايزين واحد جبار بأس، شخصيه قويه فولاذيه حديديه ذات مشاعر صلبه، ده واقف ضد ايه؟ تعجبوا احب ربنا اختار مين الاناء للمرحله ديت؟ ارميا. اكتر نبي على فكره حبايب، لما هندرس السفر اكتر نبي هنتعرف على سماته الشخصيه في كل الانبياء ارميا. درسنا يونان ما عرفناش سماته كشخص، درسنا صفانية، درسنا حبقوق. اكتر سفر هنتعرف على شخصيه النبي في 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 سياق الكلام هو ارميا. تخيل بقى اللي بيختاره ربنا دوت، رقيق المشاعر مرهف الحس جدا، نمرة واحد. نمرة اتنين، شاعر في نفسه بمنتهى الضعف. نمرة تلاتة، شخصيته صعب عليه جدا انه يعلن قضاء، يعني صعب انه يعلن دينونة على الناس. هو بسبب رقة مشاعره عايز ياخد الجانب الطيب، الجانب الحنين، الجانب اللطيف، دي السمة بتاعته. تجينا واحد بقى رقيق مرهف الحس ومطلوب منه ان يعلن دينونة ويعلن قضاء، حاجة ما تتناسبش اطلاقا على شخصيته. من اكتر الشخصيات اللي شفتها في قديسي الكنيسة القديس أوروغوريوس الناطق بالإلهيات، اكتر شخصية كانت لها هذه السمات. قديس أوروغوريوس رقيق جدا، مشاعر مرهفة جدا، ما عرفش يدافع عن نفسه. لما في مجمع القسطنطينية قالوا له انت اسقف، رسم اسقف بس ما تولاش مهام الاسقفية، وكان هو هربان وهم رسموه هو هربان وما راحش الاسقفية خالص. بابا اسكندرية قال له انت رسمت اسقف فما ينفعش تبقى بترك القسطنطينية. مش هخوض سبب موقف بابا اسكندرية، لكن اللي عايز يروح يقرا التاريخ. أغريغوريوس ما عرفش يدافع عن نفسه ويبسكت. والمقربين من أغريغوريوس قالوا انه كان فكر أغريغوريوس كان ينتظر ان الاخرين هم اللي يدافعوا عنه. طبيعته كده ما يعرفش يدافع عن نفسه، شخصيته كده، بس كان حزين جدا. وفي واحد تاني خبط راسهم في الحيط هيمنيش. في شخصيات كده، شخصيات صعبة. يوحنا بن عمدان، لوكا أثناسيوس، في شخصيات كده. باسيليوس جبار بأس. أغريغوريوس كان ده كان صعبان عليه نفسه قوي. طب اتكلم ما يعرفش، وكان ينتظر انه الاخرين هم اللي يدافعوا عنه، ما عرفش يدافع عن نفسه، شخصيته كده. لذلك لما عزلوه يعني، او يعني مش عايز اقول عزلوه طبعا لانه يعني فيها ناحيه عدم ايمان تخص الايمان، لكن يعني رفضوا انه يبقى بطرك القسطنطينية، وهو قبل لانه مش بتاع نزاع. فوقف في الكنيسة اللي كان بيعظ فيها وكتب خطابة احبة، مش عارف انا كلمت على أغريغوريوس ولا ما كلمتش مش فاكر يعني، بس يعني بيودع الشعب بتاعه انه ده يعني اخر يوم والمذبح ده خلاص مش هشوفه تاني. شخصية بقلبه تقروا الكلام الواحد قلبه يتعسر. طب يا عم ما تدافع عن نفسك ما تتكلم، شخصيته كده، أرمية كده. لذلك كان دائما في محضر الله يبكي. كل ما يدخل قدام ربنا ما يعني ما في قساوة حواليه، فما فيش شاعر بحنان بحب إلا في حضن ربنا. السمة التانية اللي في هذا الرجل انه خدم 40 سنة، 40 سنة كلها حزن، وانا بقول لكم باستثناء فترة صغيرة في ايام يوشيا، بقيت سنين كلها نكت. ولا اكتر من كده عشان تحسوا بنفسيته بقى من جوه، ان هو قاعد مستني خراب اتي. معرفش حبيبي انت تقدروا تحسوا بالبدي ولا لا، معرفش. يعني هو بيخدم ومرسوم قدام عينيه الخراب الاتي، ومطلوب منه انه يكمل وهو شايف الخراب اللي جاي. طبعا صعب جدا، ومش قاعد في الموضوع ده سنة ولا 40 سنة. اجتماعيا يبقى شوفنا شخصيته، شوفنا نفسيته، من جهة المجتمع مضطهد من الكل، زي ما قلنا الملك والرؤساء والكهنة والشعب اضطهدوا كتير، استهزأوا بيه كتير، سخروا منه كتير، حبسوا كتير، رموه في وحل في الطين، جب مليان طين رموه فيه عشان يغوص في الطين ويموت. لذلك دعية ارمية الباكي، مش بس دعية ارمية الباكي، لكن دعية ايوب الانبياء. والعجيب او مش العجيب يعني، بس انه ايوب سب يومه وارمية سب يومه. ايوب من كتر اللي شافه، اللي مننا كان حضر معنا درسنا سفير ايوب 3 مرات، في الاصحاح الثالث ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه، ليلعنه لاعن اليوم، اليوم لا يرى نور الشمس، يعني بالبلدي اليوم الاسود اللي انا اتولدت فيه، من شدة اللي شافه ايوب في حياته سب يوم، وربنا ملامش ايوب. وعارف، عارف نفسيات الناس، وعارف ده يقدر يحتمل ايه ده ما يحتملش ايه، وعارف اللي في قلبه. هو مش متذمر على الله، هو زي ارمية. ليه ارمية سب يومه؟ الصراع العاطفي اللي جوه نفس ارمية. ايه الصراع اللي كان جواه؟ هو بطبيعته انسان حساس، ما يحبش المواجهات، ما يحبش انه يتنبأ بكوارث، انه يفضل تملي واخد موقف التحذير والقضاء من الناس. فصراع، يعني هو مش كده ومطلوب منه يبقى كده. فكان المتنفس لهذا الصراع هي دموعه. كان يعمل الرسالة، ما لازم يعمل، لكن مش طبيعته كده. فلذلك كان متنفسه سفر يسبح على بحر من الدموع، سفر إرمية. اللي أكتر من كده إنه جه وقت تمنى ورغب وقصد إنه ما يكملش السكة بتاعته. هنشوف فيه وإحنا بندرس السفر، من كتر اللي عايز يتخلص من التبعيات اللي ملقى عليه. قال فكنت لا أذكره، لا أعود أذكر اسمه، احنا مش هتكلم عنه تاني مادام هم مش طايقين، أنا هسكت خلاص. يعني حتى اليوم اللي ربنا دعاه فيه مرات كتيرة طلعت منه كلمات صعبة تجاه اليوم اللي دعي فيه. ربنا ما زعلش من أرمية لما قال الكلام ده، لأنه عارف أرمية، وعارف طبيعته، وعارف اللي بيمر بيه، وعارف انه ده مش ضد الإيمان، ومش ضد محبته لربنا، ومش ضد رغبته في خدمة ربنا، لكن حين ما يتناسبش مع تكوينه وشخصيته وطبيعته. لذلك بص أرمية بقى لما بيرثي لحاله في الإصحاح 15:10، ويل لي يا أمي لأنك ولدتني إنسان خصام، إنسان نزاع لكل الأرض، كل معاديه، كل واحد يلعنني. ودي كانت حقيقة، مش يعني أساس بالاضطهاد، لا، ده حقيقة كان بيعيشها أرمية فعلا. أيضا في الإصحاح 20:8، صرت للضحك كل النهار، كل واحد يستهزأ بي، يتريق علي، وفي قعدته بيقعد يتنضر. سمعت مذمة من كثيرين، سمعت بوداني الكلام اللي بيقولوه من وراي. في ناس ما تفرقش معاها، خطرت في الحيط، انا صح همنيش ليش كان يسكت. بقول لكم باسيليوس كان كده، اساناسيوس كان كده، زمان فهم يعني لهو في كبروت باسيليوس وهو في رقة إغريغوريوس الناطق بالإلهية، يعني كان بين الاثنين، يعني أرمية في الإصحاح 20 الآية 18: ملعون اليوم الذي ولدت فيه، اليوم الذي ولدتني فيه أمي لا يكن مباركا، لماذا خرجت من الرحم لأرى تعبا وحزنا؟ أرأي ما ألاقي وديرتني موت بطن أمي كده يعني. فهو رجل الأحزان ورجل المراسي. بصوا صور الرفض، كل ده من السفر بتاعه. بقول لكم أكتر نبي عرفنا طبيعته وتعاطفنا معاه إرمية. رد من إخواته ورد من الصحاب، إخواته يعني القرايب، في الإصحاح 12 الآية 6: لأن إخوتك أنفسهم وبيت أبيك قد غادروكهم أيضا. ربنا بيقول له قرايبك هم كمان بيغدروا بيك. ده شبه السيد حبايب الذي أكل خبزي رفع علي عقبه. أيضا الأصحاب اشتكوا إرمية في الإصحاح 20 الآية 10: لأني سمعت مزمة من كثيرين خوفا من كل جانب. ده بيهدد وده بيهدد وده بيهدد. يقولون اشتكوا فنشتكي عليه، بيحث الناس ان يشتكوه. كل أصحابي يراقبون، عادين يترقبوا، عايزين يمسك عليه غلط زي ايه يعني بيراقبوني زي دلوعي، قائلين لعله يطغى فنقدر عليه وننتقم منه، يغلط علشان ننتقم منه. عايزكم تتخيلوا واحد يعني مطلوب منه في الجو دوت يخدم ويعيش مع ربنا، حاجة صعب، حاجة صعب. لذلك ما نستغربش بقى من دموع أرمية الكتيرة في السفر: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا. أرمية 9. احنا لو قرينا الكلام دوت وإحنا مش عارفين الخلفية، خد بقى أصل راجل متشائم، أصل ما عندوش إيمان، يعني نقول أي حاجة. لكن لما نعرف الظروف اللي عاش فيها الراجل دوت ونعرف طبيعته، أرمية 4: أحشائي أحشائي توجعني جدران قلبي، عايز بوجع في قلبه، وإن في قلبي لا أستطيع السكوت. والرائع بقى حبايب، الرائع في كل هذا: كان يجد تعزيته في كلمة الله. في وسط الظروف اللي حكيناها ديت ما كان في مصدر لتعزيتك يا أرمية غير كلمة ربنا: وجدت كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح. الظروف اللي انت بتحكيها دي حد يفرح فيها راجل؟ ربنا كان بيفرحني. فكان كلامك لي للفرح. أرمية 15. من استغربش بقى حبايب لما المسيح مرة بيسأل التلامذة: من يقول الناس إني أنا؟ فمن ضمن ما قيل إرميا النبي. طب ليه ما قالوش أشعياء؟ ليه ما قالوش دانيال؟ أدينا عرفنا رجل دموع ورجل أوجاع، وسيدنا رجل أوجاع ومختبر الحزن. لذلك هنشوف في سفر إرميا تنبأ كثيرا عن مجيء المسيح وعن مملكة المسيح. وإحنا بقى بنسمع الكلام دوت يا حبايب، قاعدة موجودة في الكتاب المقدس: كما كان هكذا يكون. إرميا كان في نهاية العهد الأول قبل خراب الهيكل، هكذا سيكون الحال قبل نهاية العهد الجديد قبل الخراب، نفس الحال زي ما كان في أيام نوح نهاية ويوم دينونة، هكذا يكون في مجيء المسيح. ده مبدأ في الكتاب يا حبايب. لذلك اللي بيبقى عنده رؤية لأمور مستقبلية هو مش بيتنبأ، هو مش يعني ما بيتنزل عليه الوحي يعني زي ما بيقولوا، أبدا. هو بيقرأ حينئذ اللي يفهم القارئ، لما يقرأ يفهم، لما يقرأ اللي موجود في الكتاب يبتدي يدرك اللي بيحصل قدامه وإنه هيحصل بعد كده، مش بيتنبأ. ليس جديد تحت الشمس، إن قال عن شيء أنظر هذا جديد فهو منذ قديم، منذ أيام الأزل. هي هي دور يمضي ودور يجيء. يبقى شفنا النبي، شفنا الحالة السياسية، شفنا اختيارات ربنا العجيبة انه اختار شخص يعني بحسب رؤية. لو ترك لينا ان احنا نختار للفترة ديت، لا يا عم ما تجيبش واحد زي ده، تجيب واحد وجهه كالصوان واحد طبعا سيدنا لكل المجد وجهه كسوان بس قلبه يقطر حب. بس انا يعني واخد الجزء ده في الهنا يعني واحد ايه ما فيش ما كلام ربنا هو كده ولا يهتز ولا يبكي ولا عشان يقدر يواجه الطيارات المرة ديت. لا 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 بختار واحد ابعد ما يكون عن فكرنا. اخر نقطة اقولها لكم في المقدمة ونختم بيها السفر نفسه نمرة واحد مكان وسط الاصفار. طبعا هو من ضمن اصفار الانبياء الكبار بس ترتيبه عند اليهود يحطوا الاول ارميا بعد كده حسقيال بعد كده اشعياء. دي اللي تفهمنا بقى لما متى بيكتب الانجيل واتباع المسيح بثلاثين من الفضة يقول كما هو مكتوب في ارمياء النبي الثمن الثمين اللي ثمنوني به بثلاثين من الفضة. الدنيا بقى تطلع وتنزل تقول لك النبوة دي غلط. ثلاثين من الفضة موجودة في سفر زكريا. حبيب موجودة في سفر زكريا احنا عارفين والمسيح عارف ما ده هو اللي مد الوحي زكريا. اما ايه في ارمياء دول كلهم الأصفار عند اليهود كل الأصفار النبوية اسمهم الأنبياء الآخرون أول سفر فيهم إرمية. فكل ده ينتسب للمجموعة اللي تحت مين تحت إرمية. فكما قيل بإرمية مش 52 إصحاح بتوع إرمية لا المجموعة اللي بيترأسها سفر إرمية ما سفر زكريا. عشان كده ده كان شيء معروف عند اليهود. طب الترتيب الحالي بقى في الطبع اللي بين ايدينا وكل طبعات الكتاب المقدس في كل العالم النهاردة اشعياء ارميا حزقيال دانيال الترتيب ده متاخد من السبعينية. السنة التانية اللي يتميز بها سفر ارميا زي ما اقول لكم اكتر سفر لما ندرسه نتعرف على شخصية الكاتب. معلومات قليلة جدا عرفناها عن دانيال معلومات قليلة جدا عرفناها عن حزقيال عن اشعياء لكن ارميا نكاد نكون لمينا كل حياته. ودي يعني سمة الناس اللي ليهم شخصية زي إرميا هو بيخدم من واقع حياته فحياته موقعة على اللي بيقوله اللي بيقوله موقع على حياته. فزي زهبين الفم زهبين الفم نعرف تفاصيل حياته كلها من أعزاته الناس الدارسين يعني. فهكذا كان إرميا نعرف حياة إرميا كلها من السفر بتاعه. هدينا عرفنا شخصيته عرفنا أنه كان كاهن ما مارس العمل الكهنوتي عرفنا ان ربنا قال له ما يتجوز ارميا 16 لا تتخذ لنفسك امرأة. ليه؟ قال له حبيبي مش وقت فرح احنا رايحين للسبي فما تتجوز عشان تأكد ليهم انه ما فيش وقت احنا رايحين للخراب. ارميا قال بولس الوقت منذ الان مقصر الذين يستخدمون العالم كأنهم لا يستخدمونه. ايضا ربنا قال له ما تدخلش بيت النوح في ارميا 16 ليه؟ أصلا أنت رجل الله هتدخل بيت النوح تعزي. لا أنا مش هعزي حد الشعب ده ما يستحقش التعزي فما تروحش تعزي. أيضا في أرميا 16 ما تدخلش بيت الفرح. ليه؟ ما فيش فرح أنا مصدر الفرح وهم رفضوني فما فيش أفراح. فبقى النبي يمثل شخصية الله. لذلك البعض كتير يسأل مثلا وكنا درسنا سفر هوشع وتكلمنا فيه ربنا يقول له هوشع اذهب اتخذ لنفسك امرأة زانية. ازاي ربنا يقول للنبي روح اتجوز واحدة زانية؟ النبي يمثل الله كصورة منظورة للناس. تصوروا مشاعر راجل مرتبط بامرأة زانية. ربنا عايز يقول لهم دي مشاعري معاكم انتوا زنيتوا عندي انتوا رحتوا تعبدوا الاصنام وسبتوني عايزين تحسوا بمشاعري بصوا لهوش هم اتجوز زانية ايه احساسه. هكذا لما بيقول بقى ما تدخلش بيت نوح ارمية يعني بيت فرح. ايضا في السفر اسلوب السفر ارمية استخدم الرموز استخدم التشبيهات استخدم الامثال استخدم الرؤى. سفر يعني في حركة كتير سفر ارمية. استخدم كل وسائل تعليم اسلوب الاسئلة او استخدم الرثاء استخدم الشعر. الملحوظة الأخيرة اللي حبت تبقى واضحة زمان من جهة أرميا زي ما قلت لكم إن النبوات في سفر أرميا مش مترتبة ترتيب زمني. هنشوف بقى وإحنا بندرس السفر ممكن نبوة في إصحاح بعديه بأربع خمس صحات النبوة دي ما كانتش بعديها لا دي النبوة دي كانت قبل النبوة اللي فاتت. فلو إحنا مش فاهمين ديت هنتلخبط وإحنا بندرس سفر أرميا. لكن أدينا عرفنا الترتيب بتاع الممالك والترتيب بتاع الملوك ولما نيجي ندرس بقى السفر هنقول انه دي كانت قبل ديت وليه قصد الوحي. هنا بقى النقط ايه قصد الوحي ان يكتبها متأخرة. طب ليه ما كتبش بترتيب وإحنا بندرس بقى السفر هنشوف الموضوع ده بالتفصيل. آخر حاجة أرمية تنبأ في أرمية 25 أن مدة السبي 70 سنة وهنرجع من السبي بعد 70 سنة. وده اللي أرى دانيال اللي مننا كان معانا لما صرفنا سفر دانيال بيقول أنه وعرف من الكتب أنه مدة السبي خلصت. فبيصلي أن ربنا يتمم وعده ونرجع من السبي. كتب اللي عرف منها سفر إرمية، دليل أنه سفر إرمية وصل لدانيال وهو في السبي. آخر نقطة، أقسام السفر عبارة عن قسمين. أول الإصحاح الأول مقدمة دعوة النبي للنبوة. الإصحاح الأخير 52 نظرة لأحداث السبي. ما بينهم قسمين، من الإصحاح 2 لغاية 25 قسم، ومن الإصحاح 26 لغاية 51 قسم. باختصار شديد، القسم الأول من الإصحاح 2 لغاية 24 مجموعة عظات ونبوات لشعب ربنا. القسم دوت بيزلزل إرمية كل الركائز اللي اليهود بيرتكزوا عليها، الاختيار والأرض والوعد والهيكل، كل ده خلاص هيزول. في القسم دوت بعت لهم إرمية 10 رسائل هنبقى نشوفهم وإحنا بندرس بقى بالتفصيل، فكلها عظات ونبوات للشعب نفسه. وفي إصحاح محوري في القسم دوت الإصحاح 25، ده يعني مهم في الدراسة، لأن الإصحاح 25 ملخص للقسم الأول كله، إزاي هنروح السبي وإزاي ربنا هيعاقب بابل اللي تجبرت علينا في السبي وإزاي هنرجع. فده إصحاح محوري في إرمية القسم الأول إصحاح 25. القسم الثاني من الإصحاح 26 لغاية 51 كلها نبوات وأحداث تاريخية، نبوات عن مصر وعن مؤاب وشعوب كتير. وفيما هو يتنبأ، تنبأ عن مملكة المسيح، إزاي هيبقى فيه وعد جديد وإزاي يبقى فيه شعب جديد وإزاي يبقى فيه هيكل جديد. لذلك الإصحاح المحوري في القسم الثاني ده إرمية 31، هو ذا أيام تأتي يقول السيد الرب أقطع مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا. خلاص لغينا العهد الأولين اللي احنا زلزلنا في القسم الأول، لكن العهد الذي قطعته مع أبائهم زي ما خرجوا من مسلنا لم يثبتوا في عهدي أنا أهملته، أما للعهد ده بقي لأجعل نواميسي في قلوبهم، هو بيتنبأ عن العهد الجديد. دي كده يعني مدخل السفر. طبعا يعني انا عارف المقدمه كانت يعني تراجيديه شويه، بس في الحقيقه احنا داخلين على سفر كله دموع يعني، فانا بد ان احنا نتهيأ بالكلينكس بس كلينكس روح يعني، مش كلينكس يعني نعيط، لكن على مستوى الروح كله كلام لاجل التوبه، لاجل ان ربنا بيحذرنا ما ننساش انه المتألم في السفر دوت هو نفسه قال وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح، يعني حتى لو الإطار الخارجي يعني بنسبح في بحر من الدموع، لكن كلمة ربنا بتفرح حتى ولو كان فيها مراجعة لينا أو مراجعة لطرقنا. فبنعمة ربنا المرة الجاية ناخد بقى السفر بالتفصيل بنعمة المسيح، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.